السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يطيب لنا في هذه الأمسية المباركة نستضيف وإياكم الشيخ إبراهيم ويراني حفظه الله ونفع به في هذه المدينة المباركة، مدينة سمسطرة حرسها الله، ليلقي على سماعنا محاضرة إن شاء الله تكون قيمة تتعلق بصورة الحجرات وفوائد الوضعية الأخلاقية المستفادة منها. فيتقدم الشيخ جزاه الله خيرا ليلقي المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء، نحمد الله عز وجل العلي القدير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يوافي نعمه على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك مع إخواننا في الله في هذه البلدة الطيبة. فنسأله تعالى أن يجعل لقاءنا بإخواننا لقاء نافعا مباركا، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. ومن باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا القائمين على تنظيم هذه المحاضرة في جمعية البصائر، جزاهم الله عز وجل خيراً وأجزل لهم الأجر والمثوبة، ومن تعاون معهم من السلطات المحلية وإدارة هذا المركب وغيرهم ممن لا نعلمهم، وفق الله عز وجل الجميع لما يحب ويرضى، وأجزل لهم الأجر والخير والثواب. وعنوان هذه المحاضرة يا إخوان هو القيم الأخلاقية المستفادة من سورة الحجرات، القيم الأخلاقية المستفادة من سورة الحجرات، هذا هو العنوان الذي اختاره إخوانكم القائمين على تنظيم هذه الدورة، ونحسبهم أنهم قد وفقوا في اختيار موضوع هذه المحاضرة. كيف لا، وهذا الموضوع يعالج مشكلة اجتماعية بكل المقاييس، تتمثل في بعد المجتمعات الإسلامية عن الهدي النبوي في أخلاقهم وكذا في معاملاتهم. واستبدال الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية بغيرها من أخلاق السوء من الفحش وسوء الخلق والكذب والغدر والتدليس والغش وإخلاف المواعيد والبغي والظلم والعدوان وقطيعة الرحم وإساءة الجوار وعقوق الوالدين وحدث وعدد من مثل هذه الأخلاق التي انتشرت مع الأسف الشديد في المجتمعات الإسلامية. وعلاج هذه الآفات يا إخوان وهذه الظواهر الاجتماعية مكفول ولله الحمد في شريعة الإسلام ومضمن في هذا الدين العظيم الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يا إخوان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أداة حصر. فلخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقصود والغاية من بعثته في هذه الجملة المختصرة: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق يا إخوان أمر شامل لما يجب أن يتخلق به المسلم تجاه ربه عز وجل بإخلاص الدين له والبراءة من كل معبود سواه والاستقامة على شرعه، كذلك الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان به والشهادة له بالنبوة والرسالة واتباعه والتمسك بسنته ظاهرا وباطنا والذب عنه، وكذلك الخلق مع عموم المسلمين مع الوالدين بالبر بهم والإحسان إليهم مع الجيران ومع ولاة الأمور ومع عموم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا المسلمين في التحلي بمعالي الأخلاق، قال: أقربكم مني أو مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم خلقا. وهذا فضل عظيم يا إخوان لمن حسن خلقه وتأدب بالآداب الشرعية الإسلامية، أقربكم مني منزلة يوم القيامة. ولا شك يا إخوان أن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة عظيمة، منزلة عظيمة لا يصلها حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو أعظمهم وأشرفهم وأكرمهم عند الله عز وجل، إلى أن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله يقرب من عباده لهذا النبي يوم القيامة ويجعل أقرب الناس إليه منزلة أحسنهم أخلاقا، ما يدل على عظيم فضل الخلق في شريعة الإسلام وأنه ليس بأمر هين وإن استهان به كثير من الناس بل وبعض المنتسبين إلى العلم والدعوة فضلا عن غيره. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني من خيار المسلمين أحاسنهم أخلاقا، فحسن الخلق به يتفاضل الناس، به يتفاضل الناس وينال المسلم به القربة والزلفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ويفضل به على غيره وينال الخيرية من بين عموم وجمهور المسلمين. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن ينال عند الله عز وجل درجة الصائم القائم، كما جاء في الحديث المتفق عليه درجة الصائم القائم، فهو فضل عظيم. وهذا كله يا إخوان يدل على أن
مسألة الأخلاق ليست من الأمور الثانوية في دين الإسلام، وإنما هي من صميم هذا الدين ومن مهماته العظيمة. بل إن شجرة الإيمان يا إخوان التي غرسها القلب إنما يدل على حسن منبتها ما تثمره من الأخلاق الزاكية والآداب الرفيعة، لأن الله عز وجل يا إخوان مثل شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة أو شجرة طيبة كشجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالشجرة طيبة يا إخوان تحتاج إلى عروق وساق وأغصان وثمار، ونستدل على حسن منبت هذه الشجرة بطيب ثمارها. فإذا كانت يا إخوان ثمار هذه الشجرة ثمار رديئة أو انعدمت الثمار بالكلية دليل على فساد الأصل، وأن شجرة الإيمان ليست راسخة في قلب ذلك الإنسان، وأنه ممن لم يستفد من العلم. ولهذا كان السلف يا إخوان يحرصون على الأدب ويقدمونه على العلم، فقال بعضهم كانوا يتأدبون 20 سنة، سفيان الثوري يتأدبون 20 سنة قبل أن يعني يمضوا إلى حلقات العلم. فالأدب شأنه عظيم في الإسلام يا إخوان، وكان طلبة العلم يجلسون في مجالس الأئمة والعلماء يستفيدون من سمتهم قبل أن يستفيدوا من علمهم. ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وغفر له أنه كان يحضر يعني مجلسه الآلاف من طلبة العلم، 600 يكتبون ويدونون الفوائد وما ينثره من غرار الفرائض في مجالسه، والبقية يستفيدون من سمته وهديه ودله رحمه الله عز وجل وغفر له. إذن فمسألة الأخلاق يا إخوان أمرها عظيم، ومن أصول الإسلام أن يعظم المسلم ما عظمه الله. فالأمر الذي عظمه الله عز وجل في دين الإسلام نعظمه، وأمر الأخلاق معظم. قال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يمدحه بهذا. فشأن الأخلاق عظيم. ومن هذا الباب اختير هذا الموضوع لهذه المحاضرة: القيم الأخلاقية المستفادة من سورة الحجرات. لأن هذه السورة يا إخوان تضمنت كثيرا من الآداب الإسلامية الرفيعة والأخلاق الزاكية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، سواء بينه وبين ربه أو بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه وبين عموم المسلمين. ونسرع يا إخوان في التعليق على هذه القيم المنظورة في هذه السورة العظيمة، وقبل ذلك نذكر نبذة مختصرة يسيرة حول هذه السورة العظيمة. فسورة الحجرات يا إخوان هي سورة مدنية بإجماع العلماء، سورة مدنية. وضابط القرآن المدني كما ذكر ذلك أهل العلم هو ما نزل بعد الهجرة، لأن أهل العلم يقسمون القرآن إلى مكي ومدني، أما المكي فهو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني الذي نزل بعد الهجرة. فسورة الحجرات نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مدنية بإجماع العلماء والمفسرين. عدد آياتها 18 آية، 18 آية. وسورة الحجرات تعتبر أول سورة من سور المفصل، تعتبر أول سورة من سور المفصل. والمفصل يا إخوان قسم من أقسام سور القرآن، المفصل قسم من أقسام سور القرآن. وأقسام سور القرآن 4: أقسام وسور القرآن أربعة. القسم الأول يا إخوان الطوال، وهي سبع، يقال لها السبع الطوال، السبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ثم اختلف في السابعة، فقيل الأنفال والتوبة وقيل يونس، لأن كثيرا من أهل العلم يا إخوان يجعلون سورة التوبة جزء من سورة الأنفال، جزء من سورة الأنفال، يجعلونهما كسورة واحدة. والقسم الثاني يا إخوان من أقسام سور القرآن المئون. المئون سميت بذلك لأن عدد آيات هذه السور يزيد على المئة آية أو يقارب ذلك. ثم يلي المئين المثاني، سميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة، يعني تتكرر ويكثر القراءة بها في الصلوات، يعني الجهرية. ثم يلي المثاني المفصل، المفصل، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وقيل لقلة المنسوخ فيه، لأن الآيات المنسوخة في المفصل من القرآن قليلة جدا. والمفصل يا إخوان نفسه على ثلاثة أقسام عند أهل العلم: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. أما طوال المفصل فمن سورة الحجرات إلى سورة البروج، على خلاف على كل حال بين أهل العلم يكون في أول المفصل، بعضهم يقول أول المفصل سورة قاف، بعضهم يقول سورة محمد، والكثير منهم على أن أول سورة من المفصل هي سورة الحجرات كما ذكرنا. فطوال المفصل من سورة الحجرات أو من أوله إلى سورة البروج، وأواسط المفصل من سورة الطارق إلى سورة البينة، وقصار المفصل من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. فالحاصل يا إخوان أن سورة الحجرات من المفصل، وقد تضمنت هذه السورة ما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من مكارم الأخلاق وجميل الآداب، سواء بينه وبين ربه، أو بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين عموم المؤمنين. وقد خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين في هذه السورة خمس مرات بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وفي ضمن كل نداء من هذه النداءات، النداءات عفوا والخطابات الإلهية، دعوة وحث على مكرمة من مكارم الأخلاق وجميل الأدب. ثم ختم الله عز وجل خطاباته في هذه السورة العظيمة بخطابه لعموم الخلق ولجميع الناس، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر السورة. وسنفصل بعون الله عز وجل كلامنا حول هذه الخطابات الإلهية والأوامر الربانية المضمنة في هذه السورة في عدد من المطالب المختصرة، لأن الإتيان يا إخوان على هذه السورة بشيء من التفصيل يحتاج إلى محاضرات عدة وكثيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنأتي على ملخص ما فيها من الآداب والأخلاق الفاضلة في عدد من المطالب المختصرة. فالمطلب الأول يا إخوان في الأدب مع الله عز وجل ورسوله، وهو أول خطاب في هذه السورة، وقدم على غيره من الخطابات لشرفه وعظيم منزلته، لأن فيه يعني ماذا؟ ما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل ومع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أعظم ما يكون من الأدب. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. افتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة بهذه الآية، النهي عن التقدم بين يديه عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله عز وجل وغفر له في تفسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، قال يعني في تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان، قال: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والتعظيم له واحترامه وإكرامه. قال: فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان، يعني بما يستلزمه الإيمان، بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان به وبرسوله. قال: من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه. قالوا: في هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنته أو متى استبانت سنته وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان، ثم أمروا بتقوى عموما، ثم أمروا بتقوى عموما. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل وغفر له. إذن فقال في هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنته وجب اتباعه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد كائنا من كان مهما عظمت منزلته في الدين، فإن الحق أقوى من الرجال والدليل مقدم، وأقوال العلماء يستأنس بها في فهم الأدلة الشرعية، لكن متى ما خالفت الحق والسنة تترك ويؤخذ بالأدلة الشرعية ويعتذر للأئمة أهل الحق والهدى، يعتذر لهم فيما يحصل منهم من خلاف للأدلة. ذكر شيخ الإسلام في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام أعذار كثيرة يعتذر بها للأئمة الأعلام فيما يحصل منهم من مخالفات للأدلة، لأنهم لا يتقصدون ذلك بخلاف أهل الأهواء والبدع. أهل السنة لا يتقصدون مخالفة الأدلة الشرعية لأنهم متعبدون بها، فإن حصل ووقع منهم أحد في مخالفة نص أو إجماع فمتى ما استبان له الحق رجع إليه وأناب إلى الله عز وجل. فهكذا هم أهل السنة والأئمة. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل إمام دار الهجرة ومن أعظم أئمة السلف، قال قولة شهيرة سارت بها الرهبان وصارت قاعدة لدى أهل العلم يسيرون عليها في هذا الباب، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يعني كائنا من كان مهما عظمت منزلة العالم في الدين، فهو ممن يؤخذ من قوله، يعني يؤخذ من قوله ما وافق الحق وما وافق الأدلة والسنة، ويرد أن يرد ما خالف الحق. هذا يدل على أن لكل جواد كبوة وأن لكل عالم زلة، والواجب على المسلمين عدم اتباع العلماء فيما زلوا فيه وجانبوا فيه الصواب. ما الاعتذار لأهل الحق منهم وأهل الهدى وأهل السنة، وعدم التعرض لهم واتخاذ أخطائهم وما خالفوا فيه الحق مطية لانتقاصهم والطعن فيهم. الإمام الشافعي رحمه الله نقل إجماع العلماء والأئمة وهو من هو في الدين على أن من استبانت له السنة والهدي النبوي لم يكن له ليدعها لقول أحد كائن من كان، فهذا لا يجوز. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا الإجماع مستفاد من هذا النص فهو مستند له. فالذي يقدم قول بعض العلماء أو الأئمة المخالف للأدلة يكون قد وقع في هذا النهي الذي صدر الله عز وجل به هذه السورة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيكون الحالة هذه قد قدم بين يدي الله ورسوله قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهي عن ذلك. وقال الإمام مالك رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ. وهذا حق يا إخوان، قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، إلا أن الفيصل بيننا وبينه أنه نبي يوحى إليه فهو معصوم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق بيننا وبينه. ولهذا أوجب الله عز وجل الأخذ بكل ما جاء به، وقال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بكل ما جاء به لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فمن السفاهة أن يجعل الإنسان المسألة خلافية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الأئمة، فهذا لا يجوز يا إخوان. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر الله عز وجل باتباع ما أنزل إلينا من ربنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتبع من دونه أولياء. فتعبدنا الله عز وجل بهذا الأمر العظيم الذي صدر به مطالبه في هذه الصورة العظيمة. ثم المطلب الثاني يا إخوان، وفيه توجيهات ربانية فيما يتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ضمن في هذه الآيات عدد من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهى الله عز وجل في هذه الآيات عباده المؤمنين عن ثلاثة أمور، عن ثلاثة أمور منافية للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول التقدم بين يديه، وقد سبق الكلام على هذا، وتقديم قول أحد من الناس على قوله، وهذا سبق الكلام عنه. الأمر الثاني النهي عن رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر بغض الصوت عنده. والأمر الثالث النهي عن مخاطبته بجفاء وغلظة، النهي عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بجفاء وشدة وغلظة، لأن ذلك يا إخوان قد يؤدي إلى حبوط عامل المسلم إذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة. إذا رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه بجفاء وغلظة قد يؤدي هذا إلى حبوط عمله والعياذ بالله. فقد جاء في الصحيحين يا إخوان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. قال: جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افتقد في مجالسه، فسأل عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبا عمرو، وهي كنية سعد بن معاذ: ما شأن ثابت؟ اشتكى، يعني أهو مريض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية، يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وهو من الصحابة الذين شهد لهم بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة على العشرة المشهورين، العشرة المبشرين بالجنة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله عز وجل في كتابه أحكام القرآن، قال: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، يعني مباشرة. قال: فإذا قرأ كلامه، يعني أحاديثه، وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، لا يرفع صوته ولا يعرض عنه، أي عن الحديث. قال: كما كان يلزم ذلك في مجلسه عند تلفظه به. فلا يجوز للمسلم يا إخوان أن يرفع صوته إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يسمع ذلك الحديث منه مباشرة. كذلك يا إخوان لا يجوز أن يرفع صوته عند قبره، لأن ذلك فيه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء أدب معه. هذا الأمر شامل يعني لحال حياته وكذلك بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم المطلب الثالث يا إخوان من مطالب هذه السورة: ضوابط التعامل مع الأخبار، في ضوابط التعامل مع الأخبار، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فأمر الله عز وجل يا إخوان في هذه الآية بالتبين والتثبت من خبر الفاسق. أمر بالتثبت والتبين من خبر الفاسق، فلا يصدق الفاسق فيما يخبر به مباشرة، بل يجب أن يتأنى حتى يتثبت من خبره، أي يتأكد منه، حتى يتأكد منه. والفاسق يا إخوان في عرف أهل العلم هو المعروف بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا هو الفاسق في الإسلام، المعروف بارتكاب الكبائر من زنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر أو الإصرار على الصغائر. قال أهل العلم الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. هذا الإصرار يعني كبيرة، هذا الإصرار وعدم التوبة والمداومة على الذنب، هذا الصنيع كبير، فهذا هو الفاسق. أمر الله عز وجل بعدم تصديق خبره مباشرة وبناء الأحكام عليه، إنما أوجب التثبت والتبين منهم قبل الأخذ به وبمقتضى. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله عز وجل وغفر له في تفسيره العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين. قال الأول منهما أن الفاسق إن جاء بنبأ، والنبأ والخبر، وبعضهم يقول فرق بين النبأ والخبر، أن النبأ والخبر العظيم يعتقد على الأخبار المهمة العظيمة. قال عز وجل عم يتساءلون عن النبأ العظيم. قال أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت، إذن يجب، فإنه يجب فيه التثبت. قال والثاني وهو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل، لأن قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، أن الجاء بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه على قراءة فتبينوا ولا التثبت على قراءة فتثبتوا، لأنها قرأت باللفظين فتبينوا فتثبتوا. إذن الأمر الأول الذي أفادته هذه أي وجوب التبين من خبر الفاسق، فلا يتسرع في قبوله وتصديقه وبناء الأحكام عليه حتى يتبين من ذلك. ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني المصطلق، أرسله إلى بني المصطلق لجباية الزكاة، فلما اقترب منهم خرج إليه بعض أعيانهم وأشرافهم لاستقباله فرحا به، فظن أنهم إنما خرجوا لقتله، فرجع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تعرضوا له وخرجوا لقتله ومنعوا الزكاة. فلما بلغ ذلك بني المصطلق أرسلوا بعض أعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن هذا ليس بصحيح، وأن من خرج منهم إنما خرج لاستقباله حفاوة به لا لقتله. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا منه قبل أن تأخذوا به، لقاعدة في الأخبار، فتبينوا. معلل الله عز وجل هذا التبين والتثبت لأجل ماذا؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا أخذتم بأخبار الفساق قد تصيبون قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءك يا إخوة الإنسان فاسق بخبر فصدقته وقد يكون كاذبا في نفس الأمر، يخبرك أن فلانة زنت أو أن فلانا سرق أو أن فلان فعل كذا، فتبني على خبره وتصدقه فيه وقد تذيعه أنت، ويكون أصل سند ذلك الخبر وذلك الفاسق، فتلام من جهتين، أنك أذعت هذا الخبر ومن جهة أخرى أنك صدقت هذا الفاسق فيما أخبرك به، وحقك أن تتثبت. ما معنى التثبت يا إخوان؟ أي التأني والتريث والتأكد والنظر هل وافقه غيره من الثقات من أهل الخير والفضل على هذا الخبر أم انفرد به، فإذا انفرد به الفاسق فلا يصدق فيه، يعني يتوقف في خبره ويلحق بخبر الفاسق المجهول، مجهول الحال الذي لا يدرى ما حاله، أثقة هو أصدوق أمين أو كذاب لا يدرى ما حاله، فهذا يعني يلحق خبره بخبر الفاسق بجامع يعني عدم توفر شرط قبول الخبر الذي هو العدالة والأمانة. قال عز وجل ممن ترضون من الشهداء، والفاسق غير مرضي، وكذلك المجهول لا نعلم عدالته هل هو أمين صادق أو فاسق، فلذلك يجب كذلك التوقف في خبره. إنما يؤخذ بأخبار الثقات العدول الأمناء، يصدقون ويؤخذ بأقوالهم وتقبل شهاداتهم وأخبارهم ويبنى عليها الأحكام. وهذا هو الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية، كما نص على ذلك هذا الإمام رحمه الله وغفر له من أئمة الدنيا في هذا الزمن ولا سيما في علم الأصول والتفسير. قال والثاني وهو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي غلب خيره على شره واطمأن القلب لقبول خبره باصطلاح أهل العلم. قال لأن قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، يعني مفهوم المخالفة أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه، يعني ولا التثبت ولا التوقف، بل يجب الأخذ به، بل يجب الأخذ به، ولا يستدرك على هذا أن الثقة قد يهم أو قد يخطئ، لأن ذلك نادر، والنادر لا حكم له في الإسلام، وإنما القواعد والأصول تؤصل وتقعد على الأعم الأغلب وعلى الأكثر، وما يستثنى منها من هذا القليل النادر لا حكم له، فلا يؤثر في القاعدة وفي اضطرادها. فيقال بعض الثقات قد يهم وبعضهم قد ينسى، صحيح ينسى ويهم، قد حصل هذا لكبار أئمة الدنيا، أئمة العلل وأئمة الجرح والتعديل والحفاظ والمحدثين، حصلت منهم أوهام إلا أنها قليلة جدا بجانب ما حصل منهم من الصواب الغزير والكثير. والله عز وجل يا إخوان إنما أمر بالتبين من خبر الفاسق وما يلحق به كخبر المجهول، لأن هذه الأصناف يا إخوان من الناس هي في الغالب مصدر الشائعات، كثير من الشائعات يا إخوان التي راجت وتروج بين المسلمين هنا وهناك مصدر، وهذه الأصناف من الناس من الفساق منهم الذين لا يتورعون ولا يراقبون الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم ولا فيما يذيعونه من الأخبار ولا يخافون الله عز وجل، فلذلك وقطعا لهذه الذريعة والانتشار الفساد والفوضى أمر الله عز وجل بالتبين من خبر الفاسق. وكثير من الشائعات والوشايات وراجت حتى صارت عند كثير من الناس كأنها مسلمات وحقائق، ثم تبين بعد التثبت منها والتأكد أنها لا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة. وهذا يحصل كثيرا يا إخوان لا سيما في هذه الأزمنة في وسائل الإعلام وفي يعني شبكات الانترنت ونحو ذلك. فالقاعدة في هذا هي ما ذكر، وجوب التبين والتثبت، ولا سيما إذا كانت الشائعة أو الخبر يعني متعلق بأفاضل المسلمين وبخيارهم وبعلمائهم، فإن مثل هذه الأخبار التي فيها طعن فيهم وانتقاص يعني جنابهم لا تقبل أبدا، لا تقبل أبدا، لأن الأصل فيهم العدالة، والأصل فيهم الثقة، والأصل فيهم الخير والاستقامة، فلا يتزحزح المسلم عن هذا الأصل إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول به الشك. ولهذا قال أهل العلم: من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الكلام ولا القدح إلا بيقين، أي ببرهان وحجة ودليل واضح بين. ثم المطلب الرابع الذي يلي هذا: الأمر بالإصلاح بين المؤمنين وحثهم على تحقيق الأخوة فيما بينهم، وهو مطلب عزيز يا إخوة، وذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ففي هذه الآية الكريمة يا إخوان أمر من الله عز وجل بإصلاح ذات بين المسلمين، وهذا يا إخوان من أجل القربات ومن أعظم الأعمال الصالحة، لأن فساد بين المؤمنين هي الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ورواية صحيحة صح العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترهيب والترغيب. إذن فساد ذات بين المسلمين هي الحالقة، ليس الحالقة التي تحلق الشعر من الرأس، وإنما تحلق الدين، تحلق الدين. وفساد ذات بين المؤمنين يا إخوان سببه الخلافات والنزاعات التي تحصل بينهم، فتتطور هذه النزاعات وهذه الخلافات إلى حد التهاجر والتقاطع والتباغض والتدابر والعياذ. فإذا حصل ذلك بين المؤمنين، هذا التباغض والتدابر والتقاطع، إذا حصل هذا خارت قواهم وذهبت ريحهم أي قوتهم، وفشلوا وتمكن منهم الأعداء وطمع فيهم أعداؤهم. قال عز وجل: ولا تنازعوا، لا تختلفوا فتفشلوا، هذه نتيجة حتمية للنزاع والخلاف، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، الريح بمعنى القوة، لأن الواجب على المؤمنين يا إخوان أن يكونوا إخوة، فبأخوتهم وبمحبة بعضهم لبعض وتوادهم وتراحمهم بذلك قوتهم، وفي ذلك نصرهم وعزتهم وكرامتهم، والذل والهوان في اختلافهم. ولا يخفكم يا إخوان القاعدة اليهودية: فرق تسوء، إذا فرقت بين الناس صرت سيدا عليهم، ولا مطمع لك أن تسود عليهم، والحال أنهم مجتمعون، لكن لا بد من تفريقهم، فإذا فرقتهم ذهبت قواهم وخارت، فحين ذاك يسهل عليك أن تسودهم. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي يجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة، هذا المراد، فيجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة وأن يسعوا في تحقيق هذه الأخوة فيما بينهم. والمراد يا إخوان الأخوة الدينية، ليس الأخوة الطينية أو الأخوة المصلحية التي تزول وتنتهي بانتهاء المصلحة. بعض الناس يا إخوان يعني يبني صحبته وأخوته مع الآخرين بناء على مصالح دنيوية تجارية أو غير ذلك، تزول هذه الأخوة وهذه الصحبة وهذه الصداقة بزوال المصلحة والمنفعة وتذهب بذهابها. ليست هذه الأخوة هي المرجوة والمطلوبة من المؤمنين، هذه أخوة لا ينتفع بها المسلمون، المطلوب الأخوة الإيمانية. هذه الأخوة الإيمانية يا إخوان، الأخوة الإيمانية المطلوبة من المؤمنين تلغي الفوارق المكانية والزمانية، تلغيها. كيف تلغي الفوارق الزمانية والمكانية؟ يعني أن المؤمنين إخوة يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، سواء كان هذا المؤمن في شرق الأرض والآخر في غربه، هذا في العراق وهذا في الشام وهذا في اليمن والسعودية وهذا في المغرب العربي، هذا في الأندلس، هذا فيؤاخيه ويحبه في الله وينصره ويستغفر له ويدعو له. إذن فهي تلغي الفوارق المكانية وكذلك الزمانية. فمن سبقك من المؤمنين ولو كانوا في الزمن الأول قبل قرون من أهل الإيمان فإنك تحبهم في الله، تتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم ومودتهم وموالاتهم، وتستغفر لهم وتدعو لهم ولو سبقوك بقرون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأخوة المطلوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وذلك في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وذلك في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني هذا الأصل، هذا الأصل في المؤمنين وفي المسلمين، كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والصعب. إنسان يا أخوان يصاب في يده أو في رأسه يؤلمه رأسه لا ينام، فيبقى جميع الجسد صاهرا، هكذا الأمة الإسلامية. لكن نحن يعني مع الأسف نرى أن هذه المعاني قد غيبت في المجتمعات الإسلامية، قد صارت المؤاخاة والصحبة والصداقة على أمور الدنيا، وهذه الأخوة الإيمانية لأتفه الأسباب يعني تزول وتذهب، والواجب على المؤمنين أن يسعوا في تحقيقها، وبعد تحقيقها أن يسعوا في المحافظة عليها، وكذلك يسعوا في يعني اجتناب كل ما قد يؤدي إلى زوالها واندثارها وضعفها. كل هذا مما يجب على المؤمنين أن يحافظوا على هذه الأخوة ويسعوا كذلك في إنمائها فيما بينهم. الأخوة تنمو وتزداد في الإيمان، تزداد هذه الأخوة وهذه الصداقة. الأخوة يعني في الله، في الله ومن أجل الله عز وجل ودين الله، والحذر مما قد يفسد هذه الأخوة ويؤدي إلى زوالها. ولهذا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجر المسلم إلا ثلاث أيام، إلا ثلاث أيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، في رواية يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني في أمور الدنيا لا يجوز الخصام فوق ثلاث أيام حتى يذهب الغضب والنرفزة، اللهم إلا في أمور الدين. قال عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما الخصومة من أجل الدنيا والغضب والهجر فهذا لا يجوز إلا ثلاث ليال. ثم المطلب الخامس يا إخوان بعد هذا، النهي عن إيذاء المؤمنين بقول أو فعل، بعد أن أمرهم بالأخوة في الله عز وجل ونهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وأمرهم بالتثبت من أخبار الفساق، نهاهم عن أن يؤذي بعضهم بعضا بقول أو بفعل، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. الآية: فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن ثلاث خصال سيئة تؤثر في أخوتهم ومودتهم وولائهم وتسبب العداوة والبغضاء فيما بينهم، وهذه الخصال هي السخرية واللمز والنبذ. نهاهم عن أن يسخر بعضهم من بعض، وكذلك عن اللمز والنبذ. أما السخرية يا إخوان فهي نظرة المؤمن إلى أخيه بعين الازدراء والاحتقار، هذه هي السخرية، أن ينظر المسلم لأخيه المسلم بنظرة الازدراء والاحتقار، يحتقر أخاه المسلم. وهذا على ماذا يدل يا إخوان؟ يدل على تكبر المسلم والعياذ بالله. إذا صار المسلم ينظر إلى إخوانه المسلمين بهذه النظرة، نظرة الازدراء والاحتقار، هذا دليل على تكبره وأنه رجل متكبر. والتكبر يا إخوان من أوضع الصفات وأذمها عند الله عز وجل ورسوله. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. فأمر الكبر خطير، ولا يجوز للمسلم أن يتكبر على غيره من المسلمين. ويقابل يعني هذا، ولذلك نهى الله عز وجل عنه في غير ما آية من القرآن، وجاء كذلك في وصايا لقمان لابنه، قال: يا بني لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أو كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. تكبر محرم، وضده التواضع، وهو خلق محمود، خلق محمود ومحبوب إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مدح الله عز وجل عباده المتصفين به بخلق التواضع، قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار وتواضع، فلا يتكبرون على خلق الله عز وجل. والتواضع ليس بجبن ولا خور ولا ضعف كما يظنه بعضهم، بل هو خلق نبيل وهو رفعة عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم، قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني بعفوه عن الناس يزيده الله عز وجل عزا. فعفو المسلم عن الناس الذين يسيئون إليه ليس بضعف، ليس فيه دلالة على ضعف يعني الانتقام لنفسه أو الانتصار لنفسه، إنما خوفا من الله عز وجل، فلا يجزي بالسيئة السيئة. قال عز وجل: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي بعضكم على بعض. هذا من وحي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى الله عز وجل عن السخرية لما تتضمنه من تكبر هذا الساخر على إخوانه المسلمين وإعجابه بنفسه، وقد يكون المسخور به خيرا من الساخر، قد يكون المسخور به خيرا من هذا الساخر الذي يسخر منه. قال عسى أن يكون خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منه. وأما اللمس يا إخوان فالمراد به عيب المسلم، مراد باللمس عيب المسلم. وأما النبس فهو مناداة المسلم لأخيه المسلم بألقاب يكرهها على سبيل التعيير، يعيره بتلك الألقاب، يذكره بتلك الألقاب لقصد إشانته وتعييره بها، مع العلم أن ذلك المسلم لا يحب أن يعير بذلك اللقب ولا أن يذكر به. فهذا هو النبس ولا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني من فعل هذا يكون فاسقا، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن يسلم المسلم ويؤمن بالله عز وجل تحصل منه هذه الفواقر فيصير فاسقا، بئس الاسم الفسوق بعد اسم الإيمان. وهذا الفسوق بسبب هذه المعاصي من السخرية والتكبر على المؤمنين ولمسهم ونبزهم. قال عز وجل ويل لكل همزة لمزة، توعدهم الله عز وجل، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. وإذا نهى الله عز وجل عن السخرية بالمؤمن وعن لمزه ونبزه فمن باب أولى نهى عن ضرب المؤمن، وكذلك نهى يعني ماذا عن أذيته في ماله وفي دمه وفي عرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم المطلب السادس يا إخوان، وفيه تحريم التجسس على المسلمين وإساءة الظن بهم والنهي عن غيبتهم، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففي هذه الآيات نهى الله عز وجل كذلك عباده المؤمنين عن ثلاث خصال ذميمة ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عنها وأن يبتعد عنها، لأنها منافية للآداب الشرعية الإسلامية. الخصلة الأولى سوء الظن بالمسلم، والثانية النهي عن التجسس عن المسلمين، والثالثة النهي عن غيبته. كل هذه الأمور من الكبائر ومن المنهيات، سوء الظن بالمسلم والنهي عن التجسس عن المسلمين والنهي عن غيبته. ولما كان الحاصل يا إخوان يعني الحامل غالبا على التجسس هو سوء الظن، ذكره الله عز وجل بعده، يعني ذكر التجسس بعد سوء الظن، لأن الحامل على التجسس في كثير من الأحيان هو سوء الظن. فإذا ساء ظن المسلم بأخيه اتهمه في نفسه، اتهمه في نفسه، ثم إذا به يسعى في تأكيد تلك التهمة التي اتهمه بها في نفسه، وذلك بالتجسس عليه وتتبع عوراته وكل هذا حرام ولا يجوز، التجسس والتحسس وكذلك سوء الظن بالمسلم العاري عن الأدلة وعن البراهين والقرائن. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالظن يا إخوان الذي نهى النبي صلى الله عز وجل المؤمن أو نهى عنه رب العالمين في هذه الآية هو الظن الخالي والعاري عن الأدلة والبراهين والقرائن. فإذا كان المسلم على خير ومعروف بالخير وبالفضل فهذا لا يجوز أن يساء به الظن، لا يجوز أن يساء به الظن. اللهم إنسان يعني جعل نفسه في مواطن الريب وفي مواطن الشبه، ولهذا قديما قال العلماء من جعل نفسه في مواطن الريب فسيء به الظن فلا يلومن إلا نفسه. إذا جعل الإنسان نفسه في مواطن الريب يمشي مع الفسقة وترى في الأماكن أماكن الفسق ونحو ذلك فسيء به الظن فهذا لا يلومن إلا نفسه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لكن مسلم معروف بالاستقامة ويعني معروف بالخير وبالفضل فهذا لا يجوز أن يساء به الظن، فضلا عن تتبع عورته لا يجوز التجسس عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هذه أحاديث يا إخوان نقرأها لا للتبرك بها، هذه الأحاديث وغيرها من الآيات إنما نستفيد منها العلم لنعمل بها، فهذا المقصود من العلم يا إخوان. فإن العلم يصيح بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وإحنا الآن يا إخوان نحن مشكلتنا في هذا الزمن هو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. وإلا كم نسمع في خطب الجمعة وفي الدروس والمحاضرات من العلم ومن الأمر والنهي ومن السنن ولا نعمل بها ومن المنهيات ولا إلى غير ذلك، فالحجة قائمة، لكن مشكلتنا في العمل بهذا العلم، عند التطبيق وعند العمل تجد القلة من الناس يعني من يعمل بما يسمع من العلم. الواجب علينا يا إخوان أن نستفيد من هذه المجالس وما نسمعه من العلم في المحاضرات أو في خطب الجمعة أو في الأشرطة وما نقرأه في الكتب ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان يستفيد في هذه المجالس ويضيف إلى معلوماته معلومات زائدة لم يكن يعني قد حصلها من قبل ويعمل بها، لأن مما يعين على تثبيت المعلومات العمل، العمل بها. ولهذا كان السلف لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بما فيها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل والعمل جميعا. ثم الخصلة الأخيرة يا إخوان، الخصلة الأخيرة في هذه من هذه الخصال الثلاثة من عنا في هذا في هذه الآية هي الغيبة، هي الغيبة. والغيبة من كبائر الذنوب، ولفظاعتها وقبحها جعل الله عز وجل لها مثلا: بمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهه المسلمون. قال عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم هذا الشيء؟ لا. فإذا سولت لك نفسك أيها المسلم بغيبة أخيك ونحو ذلك فتذكر هذا المثل، تذكر هذا المثل الذي مثل الله عز وجل به الغيبة: حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تصور أن هذا المسلم الذي تريد أن تغتابه ميتا جثة هامدة أمامك وأنت تنهش من لحمه والعياذ بالله، فإن ذلك لا يعجبك، تتقزز منه نفوس الناس. فالغيبة يا إخوان من كبائر الذنوب. والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، ولو كان ذلك الأمر الذي ذكرته به فيه. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا يسمى البهتان، البهتان يعني غيبة مقرونة بالكذب والافتراء. والغيبة هي ذكرك أخاك في ظهره يعني في غيبته، هذا يعني سميت غيبة، في غيبته بما يكره، بما يكره، فهي من كبائر الذنوب. واستثنى أهل العلم للغيبة ستة أمور جمعها بعضهم في قوله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، رجل يتظلم عند القاضي، المرأة تتظلم كذلك عن زوجها هذا لأجل رفع الظن فليس بغيبة، متظلم ومعرف كذلك إذا ذكر إنسان لأجل التعريف أن يعرف، ومعرفين ومحذرين، كذلك تحذير من أهل البدع والأهواء ومن أهل الفساد في الأرض، فلا غيبة لهم، يذكرون بما فيهم من الخصال القبيحة ومن الانحرافات والأباطيل تحذيرا للمسلمين من شرهم، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، كذلك المجاهر بالفسق والمعلم به لا غيبة له، ومستفتن، إنسان يستفتي العالم في مسألة ما فيذكر خصمه أنه فعل لي كذا وكذا فما حكم، هذا ليس من الغيبة المحرمة، ومن طلب الإعانة في إزالته منكر. ثم المطلب السابع يا إخوان، وهو ما قبل الأخير ونلخصه، وهو النداء العام لجميع البشرية ولعموم بني آدم، وتذكيرهم بأصلهم وبأساس تفاضلهم الذي هو التقوى، ذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارف. ثم بيّن بأن تفاضلهم إنما هو بالتقوى، لا بمجرد الجنس ولا بمجرد النسب، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. حديث صحيح صاحب العلامة الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث الطحاوي: إلا بالتقوى. فالمفاضلة بين الناس إنما هي بالتقوى، لا باللون ولا بالطول ولا بالنسب وما إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: ودين الإسلام إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه، لا بآبائه ولو كانوا من بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. ثم ذكر الآية التي يعني قرأناها والحديث، ثم قال: وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى، وإن كان الأول يعني ماذا أسودا حبشيا والثاني علويا وعباسيا، يعني من أهل علي أو من أهل عباس ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد النسب يا إخوان والقرابة لا ينفع إذا خلى من الإيمان ومن الرابطة الحقيقية التي هي الرابطة الإيمانية. ولهذا لم ينتفع يا إخوان إبراهيم عليه السلام يعني قرابته من ابنه إبراهيم، هو أبو الأنبياء وهو أفضل خلق الله عز وجل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو آزر، وكذلك لم تنتفع امرأة لوط ولا امرأة نوح. قال عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني مجرد النسب لم يغني عنهما من الله شيئا. كذلك ابن نوح عليه السلام وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وما لمجرد النسب والقرابة لا ينفع يا إخوان، وإنما المفاضلة بالتقوى. والمطلب الثامن والأخير ونختم به يا إخوان، بيان حقيقة الإسلام والإيمان ومنة الله عز وجل بهما على من يشاء من عباده، وذلك بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ادعوا مع هذا وقالوا آمنا أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، فقال تعالى: قل لم تؤمنوا أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا يعني الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. قال: والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم أي بعد، وإنما آمنتم خوفا أو رجاء ونحو ذلك، وعلى كل حال اختلف أهل العلم في هؤلاء العرب الذين ادعوا الإيمان، هل هم منافقون ادعوا الإيمان أو أنهم يعني من ضعاف الإيمان؟ يعني حصل خلاف بين أهل العلم في هذا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره عند هذه الآية، قال: فدل هذا على أن هؤلاء العرب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذا حقيقة الإيمان وبين بعض الأوصاف التي تدل على كماله في الآيات الأخيرة من هذه السورة، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إلى آخر الآية. أوصاف عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاتصاف بها وأن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يوفقنا للعلم بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وكذلك القرآن الكريم، وأن يعيذنا من علم لا ينفع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسأل عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا وزدنا بسطة في العلم والجسم والفقه في دين الله. اللهم احينا في سبيلك وامسنا في سبيلك واجعل حياتنا كلها في سبيل الله وموتنا في سبيل الله، واطف في اعمارنا على الاعمال الصالحه واختم بالصالحات اعمالنا، واعذنا واهلينا وذرياتنا ووالدينا ووالديهم وجميع المؤمنين من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، وشكر موصول لكم أيها الحضور الكرام على تلبيتكم الدعوة. كما لا ننسى أن نتقدم بشكرنا لمن ساهم في إنجاح هذه المحاضرة من إدارة البلدية ومن القائمين على هذه الطاعة، جزا الله خيرا على تسهيلهم لإنجاز هذه المحاضرة. هذا وتجدون الصوتية بإذن الله مرفوعة على صفحة الجمعية في فيسبوك. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.